كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد كنا قد توقفنا أو شرعنا في ذكر طرق علاج هذه الظاهرة ظاهرة ضعف الإيمان وتوقفنا عند دراسة أسماء الله عز وجل وصفاته وحينئذ استخدمنا فضيلة الشيخ العلامة فوز السعيد بارك الله فيه وأمد في عمره وشفاه وعفاه من كل سوء. ثم بعد ذلك يعني نستكمل ما كنا قد بدأناه إلى أن يأتي الشيخ مرة أخرى وسيأتي قريبا إن شاء الله عز وجل. يقول الشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله: طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي، لأن الإنسان لابد من أن يزيد من قوته العلمية. فالقلب السليم هو القلب السالم من الشهوات ومن الشبهات، والشهوة تحتاج في دفعها إلى تقوى لله عز وجل، أما الشبهة فتحتاج إلى العلم الصحيح، العلم الصحيح. ولذلك أكرر هذه العبارة دائما وهي قول بعض سلفنا الصالح: العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل لا يراها إلا وهي مدبرة. طبعا الفتنة تبقى أكلته في هذه الحالة، لكن عالم بيشوفها يبقى عارف إن دي فتنة، هذا باطل، مهما تزين وانتفش فهو يعلم أنه باطل. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث رواه أيضا أبو يعلى وزاد زيادة في غاية الأهمية: ومن لم يفقهه لم يبال به، لم يبال به. يعني قال الحافظ المنذري رحمه الله: لم يبال به في أي واد هلك، ومهما أوقع طاعة من الطاعات على غير الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل منه. لأن أنت مأمور بأصلين عظيمين: الأصل الأول أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، الأصل الثاني أن تعبده بما شرع سبحانه وتعالى، وهذا من كمال العبودية لله عز وجل. وإلا فلو أن إنسانا قال: سأعبد الله عز وجل لكنني سأعبده بالطريقة التي تروقني، يبقى ده عبد لله، ليس عبدا لله. لكن ينبغي أن تعبده تبارك وتعالى وأن تعبده بما شرع. العبارة الأولى هي معنى لا إله إلا الله، والعبارة الثانية معنى محمد رسول الله. قال المصنف: طلب العلم الشرعي، وهو العلم الذي يؤدي تحصيله إلى خشية الله وزيادة الإيمان به عز وجل، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبعض الجهال يظنون أن المعنى أن الله تبارك وتعالى يخاف من الإيه؟ يخاف من العلماء، وهذا من جاهلهم باللغة العربية. إنما يخشى الله مفعول به، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو المخشي من عباده العلماء، يبقى من اللي تقع منه الخشية الفاعل؟ العلماء، هم الذين يخشون الله عز وجل. فكلما ازداد الإنسان علما بالله تبارك وتعالى كلما ازدادت خشيته لله تبارك وتعالى. جلس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في طائفة من أصحابه، فقال أحدهم: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة، وأسألك من حورها العين كذا وكذا، ومن أشجارها إلى آخره.
فقال ابن مسعود رضي الله عنه: قد سمعتم ما سأل صاحبكم، وإن ها هنا رجلا يود إن مات ألا يبعث. يتحدث عن نفسه ابن مسعود، وإن ها هنا رجلا يود إن مات ألا يبعث. في مسألة انتهت. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو على فراش الموت يتمنى لو أنه كان على الكفاف، لا له ولا عليه، يا ليت أم عمر لم تلد لم تلد عمر. هم أهل الإيمان كانوا يحسنون غاية الإحسان، ومع ذلك يخافون الله عز وجل. أما أهل النفاق والعياذ بالله أو ضعاف الإيمان، فالأعمال سيئة جدا والأماني عظيمة جدا. المؤمن جمع إحسانا وشفقة، هذه كلمة الحسن البصري رحمه الله. والمنافق جمع إساءة وأمنا. يا لما يصلي الظهر في جماعة يبقى قاعد كده سعيد، دي طبعا الإنسان يكون إنه هو يسعد بالطاعة تسره حسنته وتسؤه معصيته، هذا من الإيمان. لكن بقى أن يعتبر أن هذه الطاعة ارتفع بها يعني إلى عنان السماء، وأنه أتى بالذي لم يأتي به أحد، يقول لك أنا بس أديت كده حق ربنا، أديت ربنا حقه وأشوف حق أنا بقى، ده كلام قلوب تغلغل فيها المرض، نسأل الله السلامة والعافية. فالمؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. فلا يستوي في الإيمان الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان. فكيف يستوي من يعلم تفاصيل الشريعة ومعنى الشهادتين ومقتضياتهما وما بعد الموت من فتنة القبر وأهوال المحشر ومواقف القيامة ونعيم الجنة وعذاب النار وحكمة الشريعة في أحكام الحلال والحرام وتفصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أنواع العلوم؟ كيف يستوي هذا في الإيمان ومن هو جاهل بالدين وأحكامه؟ ما هو هذا هو ميراث النبوة، هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو ابن حبان، وهو حديث صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. هو ده محل الشاهد، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالحاصل النهاردة الأمة زاهدت في ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، في التركة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي عليه السلام ترك لنا دينارا ولا درهما. الله، معاشر الأنبياء لا يرثون ولا يورثون، سبحان الله، ولكن يورثون الإيه؟ العلم. هي دي التركة، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فكل هذه الأبواب من الميراث الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لما يكون واحد، طبعا الجاهل لا يستوي مع العالم أبدا، ولا يراد بالعالم هنا الجاهل بمسألة، لا يستوي مع العالم بها. واحد عارف عذاب القبر وعارف ايه اللي هيحصل اول ما يجيله ملك الموت ان كان صالحا او طالحا، هل هذا في مسلكه كالجاهل؟ غير لك عم الشيخ حين النهاردة موتني بكرة، بس اديني انت دلوقتي بعد كده بقى مش عارف ايه، ويقعد يقلب الكلام عن الجنة والنار يحوله الى نكات. تصور الجنة والنار، لما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبكون انما سام يسأل الرجل الذي ترك معاذا في الصلاة حين صلى بسورة البقرة، فاتهمه معاذ بالنفاق، فقال الرجل: لا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ايه ازاي اتهمني بالنفاق. فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، صلي بكذا وكذا وكذا. ثم أقبل على الرجل فقال له وأنت ما تقول في صلاتك؟ قال أقرأ فاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولكني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم حولهما مدندن، حولهما مدندن، يعني الذي يحفظ المأثور مثلا في الدعاء للميت خلاص سيدعو بالمأثور، الذي لا يحفظ المأثور سيجعل دعاءه دائرا على طلب المغفرة والرحمة لهذا الميت. كذلك اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، وهكذا. فالفقه في الدين القوة العلمية تحدث للإنسان رسوخا، رسوخ قدم في الإسلام. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ليس المقصود من المداومة على العبادات أو الاجتهاد فيها إيقاع النفس في السآمة وتعريضها للملل، وإنما المقصود عدم الانقطاع عن العبادة. والموازنة بين الأمرين تكون بأن يكلف المسلم نفسه من العبادة ما يطيق، يعني لا تكن كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لا يناسب النفس، النفس يناسبها الاخشوشان والفقر، يعني نعوذ بالله عز وجل من الفقر، ونعوذ به من غنى مطغن أيضا، من فقر منسن ومن غنى مطغن، وكان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحاصل ان الانسان اذا انعم الله عز وجل عليه بمال، مش احنا في حديث ابي كبشة الانماري رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه السلام واحدثكم حديثا فاحفظوه، انما الدنيا لاربعة نفر، رجل اتاه الله مالا وعلما، وده محل الشاهد، وعلما، فلما جاله المال وهو مع العلم عمل ايه؟ فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه، ويتاقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل. تعال بقى للثالث، أو خلينا في الثاني برضو، ورجل آتاه الله علمات ولم يؤته ماله، عشان تعرف ان العلم ده نافع دائما، ولم يؤته ماله، فهو صادق النية، نيته صحيحة، عارف الصواب من الخطأ، يقول لو أن لي مال فلان هذا الرجل الصالح لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته وأجرهما سواء، وأجرهما إيه سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ده اللي احنا شايفينه في مجتمعاتنا اليوم، فهو يخبط في ماله بغير علم، يبقى محتار ماشي حاطط حزام معلق فيه هنا محمول وهنا مش عارف بيجر وهنا ايه وهنا ايه، وماشي يقول يا ارض تهدم عليك ادي، والعربيه اللي مش عارف الزلموكه مستنياه وفرحان، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه علما يبص تجاهه كان طفل بيلعب، طفل ابوه جايب له لعبه عربيه وتليفون وقعد ترين ترين وهكذا. الانسان اللي يفرح بهذه الاشياء، والا فهذه ادوات انعم الله عز وجل بها علينا، خلاص نستخدمها في اغراضها وانتهت من غير منظرة ولا تطاول على الخلق ولا احساس باننا كأن ملكنا ناصية الدنيا، لا لا، ولا تمشي في الارض مرحة، انك لن تخرق الارض، تقدر تبدب فيها كي تخرقها ولن تبلغ الجبال طولا. اعرف قدرك، اعرف قدرك انك انت مخلوق من نطفة، لكن كيف يحصل هذا؟ لا يحصل الا بالايه؟ الا بالعلم. أربعة، لزوم حلق الذكر، وهو يؤدي إلى زيادة الإيمان لعدة أسباب، منها مش احنا حافظين الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر مش الفضيحة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم، هذا هو محل الشاهد، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عندك. تصور انت ربنا، انت العبد الفقير الحقير، ربنا سبحانه وتعالى يذكرك عنده الآن لأنك تجلس في حلقة من حلق الذكر. سبحان الله العظيم. وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. منفعش منفعش، النسب الوحيد هو العمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لزوم حلق الذكر وهو يؤدي إلى زيادة الإيمان لعدة أسباب، منها ما يحصل فيها من ذكر الله وخشيان الرحمة. انت لما تذكر ربنا سبحانه وتعالى طول ما انت قاعد، المحاضر مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انت تقول عليه الصلاة والسلام، يا ده من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم. وحف الملائكة للذاكرين، وذكر الله لهم في الملأ الأعلى، ومباهاته بهم الملائكة، ومغفرته لذنوبهم كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام، لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه، ما اجتمع قوم على ايه ذكر فتفرقوا عنه الا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه الا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. قال ابن حجر رحمه الله، ويطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم. لا، ده هو أعم أيضا، وكلام الحافظ من الممكن أن نرجع إليه في وقت لاحق إن شاء الله عز وجل. لكن اعلم أن الذكر، بل أن أشرف أنواع الذكر، هو أن تقف في أعمالك وأقوالك عند حدود الله عز وجل. ده ذكر. يعني الإنسان لما يقدم إليه شيء فأقول لا ده حرام ما كلش، ده حلال أخده، خد يا عم البتاع، لا دي رشوة ما خدهاش. ده أعلى أنواع الذكر، ده أعلى أنواع الذكر، وهذا أعلى الذاكرين عند الله عز وجل، أن تذكره بأعمالك. النبي عليه السلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام البخاري، أنه صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تخبلك بقى، يبقى قوله عز وجل، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. انت لما تيجي تقع عند الحدود تترعب من تعدي الحد. الجاهل يعني بالفعل، صدق الشاعر الذي يقول، ده بيت يعني الواحد مفروض انه ذو العقل، يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعم. الفجور سهل، الفجور سهل في الخصومة وغيرها، في الكلام والأفعال، لكن الصعب إيه؟ الوقوف عند الحدود. ليس الشديد بالسرعة، بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الغضب. وفي الحديث الآخر، ما تعدون السرعة فيكم، الفتوة بقى دلع المدانس. قالوا الذي لا تصرعه الرجال، قال لا، الذي لا تصرعه الرجال يعني فتوة، بأي معركة بيخلص، هو اللي بيخلص. قال لا، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، هنا تبان المسألة الذي يملك نفسه عند الايه؟ عند الغضب، مش عند الغضب من كان في رمضان يروح مولع السجارة في نهار رمضان وخلاص ويسب الدين بقى بتاع الناس يقولوا معلش سبوه بقى معذور. معذور معذور ايه؟ فأعلى انواع الذكر ان تذكر الله عز وجل باعمالك، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ومما يدل على ان مجالس الذكر تزيد الايمان ما اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن حنظلة الاسدي رضي الله عنه او الاسيدي قال لقياني ابو بكر فقال كيف انت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول، اذا انت بتقول ايه؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأى عين. شوف الإيمان، الإيمان يوصل الإنسان إن هو شايف الغيبيات دي كلها رأى العين، رأى العين. الكلمة دي أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، عمه أنس بن مالك، في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه هو عمه قال للنبي عليه السلام حين رجع من بدر غبت عنك يا رسول الله في أول لقاء لقيت فيه المشركين. الرجل حزين حاسس ان دي يعني فرصة فاتت، وهي فرصة فعلا، لان البدري من الصحابة ليس كغيره من غير البدريين، اعلى الصحابة واعلى الملائكة هم البدريون الذين شهدوا بدرا من الصحابة والملائكة رضي الله تعالى عنهم جميعا. غبت عنك يا رسول الله في اول لقاء لقيت فيه المشركين، والله لئن احياني الله، والله لئن اراني الله لقاء المشركين فلا يرين الله ما اصنع، فهاب ان يقول غيرها. الرجل خاف ان هو يوسع في الكلام، ودول كانوا رجالة، الكلام قد كده والاعمال قد كده، لكن النهاردة العكس، الكلام عريض والاعمال قاصرة قصورا شديدا والعياذ بالله. فلما كان يوم احد وانهزم المسلمون قال انس بن النضر اللهم اني ابرأ اليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين الذين يقاتلون النبي عليه السلام، واعتذر اليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين الذين انكسروا وفروا امام المشركين. ثم دخل بسيفه فلقي سعد بن معاذ جاي، فقال واهن يا سعد اين تريد؟ ورب النضر اني لا اجد ريح الجنة من دون احد، ودول الناس ما بيكذبوش، ورب النضر اني لا اجد ريح الجنة من دون احد، واحد بيحلف بالله ان شم ريحة الجنة عند احد حيث القتل، حيث الايه؟ القتل. لكن القتل ده ايه؟ شهادة في سبيل الله. ولئن متتم او قتلتم لإلى الله ايه؟ تحشرون. انت هتروح فين؟ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب يبقى أعلى درجة درجة الأنبياء، تليها درجات الصديقين، وإحنا فين من درجة الصديقين؟ فين؟ ما أنتش مستطيع، عندك درجة الشهداء. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله إيه؟ تحشرون. فشوف دول كانوا يعني يتعاملون مع الغيبيات كأنها واقع. قلت نكون عند رسول الله يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأى عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا. قال والله ده أنا زيك. طب تعال بقى نروح نشوف. فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأى عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة ثلاث مرات ساعة وساعة. يعني أخوانا الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. شوف هو بيصف حالة وبعدين بعد شوية يلاقي حالة تانية، وده بيديك فكرة إن ذكر الدنيا على طول لا يجتمعان، تدخل عليك الدنيا تخرج الآخرة، تدخل عليك الآخرة تخرج الدنيا، وهكذا. فذكر الدنيا يؤدي إلى إيه؟ إلى نوع قسوة في القلب ولا بد لك منها. يبقى اقتصر من الدنيا على ما لابد منه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الجلوس للذكر ويسمونه إيمانا. قال معاذ رضي الله عنه لرجل، هذا الرجل هو الأسود بن هلال رحمه الله وكان من التابعين، اجلس بنا نؤمن ساعة. طب هل لم يكن معاذ مؤمنا؟ لا، وإنما أراد معاذ أن يبين أن الإسلام دين الجماعة، فالإنسان دائما في وسط الجماعة المسلمة الهمم تعلو والإيمان إيه؟ بيزيد. أول ما يبعد عن الجماعة ويبتدي بقى يخالط الدنيا وما إلى ذلك والعياذ بالله، تلاقي القلب حدث له نوع من الإيه؟ من القسوة. ولذلك أول ما يدخل المسجد تلاقيه مرتاح، كأن واحد كان بيلهث وبدأ ياخد نفسه ويجلس بقى يسمع كده ويهدى وتعلوه السكينة كما ذكر عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قول معاذ رضي الله تعالى عنه للأسود بن هلال، اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نزيد من إيماننا، نزيد من إيماننا. خمسة، ومن الأسباب التي تقوي الإيمان الاستكثار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بها. هي عبارة خليها في ذهنك دايما، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها إيه؟ عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه. طب وانت عمرك عبارة عن إيه؟ الأنفاس، الشهيق والزفير اللي عمال يحصل ده، عمرك هذه الوحدة بتاعته. ولذلك أول ما انتهي الأجل إما نفس يدخل ما يخرجش، إما كانش مكتوب زفير، أو نفس يخرج وما يدخلش، إن كان المكتوب إن آخر حاجة إيه؟ زفير. وحتى هذا لا نعرفه، لكن هو ده العمر. يبقى إذن إذا كان العمر، إذا كانت الأنفاس، هذه الأنفاس هي رأس مالك، يبقى أنت تحاول دائما أن تستغلها في الإيه؟ واحد قاعد قل سبحان الله يا أخي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عمل شغل مع ربنا سبحانه وتعالى يعني على اتصال به، لأن أنت أول ما تقول ذكر زي ده يحصل إيه؟ يصلي الله عز وجل عليك 10 صلوات بصلاتك على نبيه عليه الصلاة والسلام. سبحان الله والمجد بكات الصالحات، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو قل لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ترنم آية كده وفكر في معناها، معنى الآية دي، تأمل في حال نفسك وفي أحوال الناس، لأن احنا نسين الموت خالص. لكن إنسان لما تذكر أنه هو عمال، إن كان الشباب قبل كده كان بيغرك، وبعدين كبرت دلوقتي، كبرت والتغيير بيعتريك، انت بتقدم بمعدل اسرع من الكرسي والترابيزة اللي عندك، الترابيزة تلاقي متينة ماسكة نفسها وانت عمال تقدم وتخلع. وهذا من اعظم اسباب العلاج، وهو امر عظيم، واثره في تقوية الايمان ظاهر كبير. وقد ضرب الصديق في ذلك مثلا عظيما لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال عليه السلام: من اتبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنة. الحديث في صحيح مسلم. ما اجتمعنا في امرئ الا ايه؟ تعرف لما كنا في الفصل زمان والواحد كان يبقى حاسس انه خايف لما يجي مفتش ويسأل وتلاقي الواد الاول بتاع الفصل ايه ما شاء الله لبلب، اي سؤال ايده على الدرج على طول، حاضر مذاكر مذاكر. فشوف الصديق هنا رضي الله تعالى، ممكن انسان يبقى نازل رايح مشوار ويلاقي جنازة يروح داخل فيها، يشاع الجنازة يروح يصلي على الجنازة ويحضر الدفنة، وبعد كده يكمل مشواره رغبة في الثواب، ويقول لعل الله عز وجل ان يرزقنا من يشيعنا ويصلي علينا. مش ده كان بيحصل زمان؟ شفناه النهاردة. يبقى مستنين خبر راجل، فيقول لما يتصلوا قولوا لهم ده مش هنا، ده سافر. ليه؟ عشان ما يحضرش الجنازة. طب ما انت الجزاء من جنس العمل، انت بتقدم لنفسك، انت في اعمالك هذه تقدم لنفسك. ان شيعت شيعت، ان عدت مريضا عدت انت ايضا اذا مرضت من غيرك من المسلمين، ان دعوت للمسلمين رزقك الله عز وجل من يدعو لك، وهكذا. الجزاء من جنس العمل. فهذه القصة تدل على ان الصديق رضي الله عنه كان حريصا على اغتنام الفرص وتنويع العبادات، ولما وقع السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم مفاجئا دل ذلك على ان ايام ابي بكر رضي الله عنه كانت حافلة بالطاعات، وقد بلغ السلف رحمهم الله في ازدياده من الاعمال الصالحة وملء الوقت بها مبلغا عظيما. ومثال ذلك عبارة كانت تقال عن جماعة من السلف، منهم حماد بن سلمة رحمه الله، قال فيه الإمام عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي من الأئمة الأكابر قوي في علوم الرجال والحديث والجرح والتعديل. قال فيه الإمام عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في الأعمال شيئا. لو قالوا له هتموت بكرة ما قدرش يعمل فول تانك زي ما بيقولوا، ما قدرش يعمل أكثر من اللي بيعمله. شوف الشهادة، والشهادة من مين؟ من عبد الرحمن بن مهدي اللي هو الإمام الذي يرجع إليه في أخبار الرجال وجرحهم أو تعديلهم. لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وينبغي أن يراعي المسلم في مسألة الأعمال الصالحة أمورا، منها المسارعة إليها بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يبقى المسارعة، وإيانا والتسويف، سوف أفعل، سو إن شاء الله، إن لما يحصل كذا هعمل كذا، لا. وقال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ومدلول هذه الآيات كان محركا للمسارعة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة غزوة بدر لما دنا المشركون، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري. انت سمعت اسم الصحابي ده قبل كده؟ طب سمعتوه في القصة دي؟ يعني ده واحد من عامة الشعب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد من عامة الصحابة، لكن يعني منزلة الصحبة دي منزلة عظيمة جدا. ولذلك لما يتكلم بعض أهل العلم هل عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية بن أبي سفيان، فقال جمهورهم: والله لساعة من معاوية صحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إليه خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. ده مقام الصحبة يا عم، لا تسبوا أصحابي. حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وأبي هريرة في صحيح مسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، رضي الله تعالى عنهم. يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. وهذه كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه، فكأن النبي عليه السلام أحس بأن عمير بن الحمام يعتبر أن قتال المشركين أمر عظيم وهم لم يستعدوا بعد، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ أنت بتقول كده ليه؟ قال: لا والله يا رسول الله، يعني مش ليس الذي تخاف منه علي، لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها، فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. لسه هقعد لحد ما خلص التمرات دي، إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. والحديث رواه مسلم. ومن قبل أسرع موسى للقاء الله تعالى وقال: وعجلت إليك رب لترضى. وامتدح الله زكريا وأهله فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. عمل الآخرة محتاج إيه؟ إسراع. التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. والحديث رواه أبو داود. يبقى أول حاجة الإيه؟ المسارعة في الأعمال. ثاني حاجة الاستمرار عليها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكلمة ما يزال تفيد الإيه؟ الاستمرارية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. تكملت الحديث إيه؟ فإنهما تنفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. تابعوا بين الحج والعمرة. تصور، والله والله يا أخوانا إن هذا الكلام أستغفر الله ما جربناه بفضل الله عز وجل، لكن وجدناه حقيقة واقعة. تنفيان الذنوب والفقر، احنا جربناه في حكاية الفقر. الذنوب الله أعلم بها، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا جميعا، لكن بالفعل تلاقي إن الحج والعمرة، حج وعمرة، تلاقي رزق داخل عليك ما انتش عارف جاي منين، أو انت عارف ما جاي عند الله عز وجل سبحانه وتعالى طبعا. فتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما تنفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. حاج محمود بقى هو ان شاء الله ينظم رحلة عمره. فده الاستمرار. والمتابعة تعني كذلك الاستمرار. وهذا المبدأ مهم في تقوية الإيمان وعدم إهمال النفس حتى لا تركن ولا تأسن. يجي واحد كان زمان في مسجد الشهداء في شبرا، كان الإخوة بيجتمعون على قراءة باب واحد من كتاب العظيم، من الكتاب العظيم اللي هو سنن الإمام الترمذي، وهذا الكتاب من الكتب الستة. يعني ما كان يصدهم عن هذا الدرس بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فالبكور مبارك فيه، فكان لا يصدهم عن ذلك مطر ولا رعد ولا أي حاجة أبدا. وكان يجي بعض الناس تقول ايه: يا عم انت هتقعد تقرا باب، ما هو سنن الترمذي ده عباره عن حديث بس، فممكن الباب تلاقي فيه حديث واحد، بالكتير حديثين، نادر لما تقف الباب ثلاث احاديث مثلا، نادر. فقول لك حديثين يا اخي، بنبقى نرام في البيت وخلاص. ده الواحد ممكن يقعد قاعده يجيب كتاب من الجلده للجلده. فكانت النتيجه ان كل يوم باب، يعني 360 باب في السنة. والتاني ده اللي قاعد الشيطان يسوف بيه ويزيل له ان هو ممكن في قاعدة واحدة حصلهم. وانت بتيجي في اول السنة في الطالب المجد بيعمل على الحزم، ياخد الدرس ده كشكله متجلدة. انا فاكر الكلام ده في الجماعة الاوائل، احنا ما كناش الاوائل، لكن دايما الواحد كان بيغبطهم على هذا الامر، تلاقيه جاي من اول يوم الكشاكيل منظمة مجلدة بالسلوفان، مش عارف مسطر وعامل ايه وشيء من هذا القبيل. المدرس يسأل ده يجاوب على طول، واحنا نقول الله ده درس لسه يا اخي،
طب خلينا نبقى الاسبوع الاولاني ونبقى نقعد بقى نعمل ايه، نتننا نقعد ناجل كلهم نعمل جدول لحد ما تدخل الامتحانات. كان في واحد زميلي اذكر الى الان اقول له ما ذاكرناش التفاضل، يقول لي ده سهل ده عكس التكامل. طب ما احنا ما ذاكرناش التكامل، يقول لك ده سهل عكس التفاضل. تسويف. والمداومة على الاعمال الصالحة تقوي الايمان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث ده مهم جدا مهم جدا، اي الاعمال احب الى الله؟ قال ادومها وان قل. ادومها وان قل ليه؟ انت لما تيجي تعمل العمل قليل وتداوم عليه تبقى محصلة في النهاية كتيرة جدا، لكن لما تيجي عايز تلزم نفسك بقدر كبير هتعمله يوم والتاني والتالت وبس، وتروح سايب العمل التاني عمل معشارك، لكن على مدار السنة كل يوم بيعمله، يبقى في النهاية الحصيلة مين اكتر؟ ادوبها وان قل. وكان صلى الله عليه وسلم، اذا هذا الحديث الماضي صحيح البخاري، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. وكان صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته، اثبته اثبته يعني ايه؟ داوم عليه عليه الصلاة والسلام. النقطة الثالثة، يبقى في الاعمال الصالحة اول شيء ايه؟ المسارعة الى العمل. نمرة اثنين الاستمرار عليه، الاستمرار عليه. ثلاثة الاجتهاد، الاجتهاد فيها. ان علاج قسوة القلب لا يصلح ان يكون علاجا مؤقتا، لا، ده محتاج استمرارية. يتحسن فيه الايمان فترة من الوقت ثم يعود الى الضعف، بل ينبغي ان يكون نهوضا متواصلا بالايمان. ولذلك كان ابن القيم يقول ايه؟ الانسان اما في تقدم واما في تأخر، ما فيش حاجة اسمها محلك سر، اما انك في تقدم او في ايه؟ في تأخر. احتج بقول الله عز وجل لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، ما فيش حالة وصل. بل ينبغي ان يكون نهوضا متواصلا بالايمان، وهذا لا يمكن ان يكون الا بالاجتهاد في العبادة. وقد ذكر الله في كتابه من اجتهاد اوليائه في عبادته احوالا عدة، فمنها انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. شوف التعبير، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، في وحشة، وحشة بينه وبين السرير بتاعه. ومما رزقناهم ينفقون، لان احنا قلنا يا اخواننا قبل كده ان النبي عليه السلام ذكر ان الصدقة ايه؟ برهان. تلاقي الواحد من دول مستعد يصلي 100 ركعة ويصوم ويروح الحج، يقولوا له يا راجل طب ما تذبح، يقول انا هصوم. طب ما تتمتع، يقول لا انا هافرض عشان ما اذبحش. طب النبي عليه السلام في حديث ابي بكر الصديق في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم افضل الحج العد والثج. العد اللي هو التلبية بالصوت المرتفع، والثج اللي هو الذبح. افضل الحج، انت بتذبح لمين؟ ده ربنا سبحانه يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ايه؟ يناله التقوى منكم. انت حتى في الحج العبادة دي مستخسر في ربك عز وجل، انك انت تنفق على فقراء الحرم. ده ابو جهل كان بيتنافس، اطعم بنو هاشم فاطعمنا، وسقوا فسقينا، حتى اذا تحاذينا على الركب وكنا كجوادي رهان، فرستين في السباق وبقوا جنب بعض بالضبط، قالوا منا نبي، يعني فرسة افزت افزة طويلة جدا لا سبيل للحوق بها، قالوا منا نبي، فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به ابدا. يبقى شوف كان المانع من الايمان ايه؟ الحرص على الجاه والرئاسة والعياذ بالله. وقال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. وفي اموالهم حق، هم احقوه على انفسهم،
يطلع ده كده ده على جنب ده نصيب ده مناب الفقراء دي حصة رب العالمين سبحانه وتعالى. والاطلاع على حال السلف في تحقيق صفات العابدين شيء يبعث على الإعجاب ويقود إلى الاقتداء. فمن ذلك أنه كان لهم سبع من القرآن يختمونه كل يوم، وكانوا يقومون الليل في ليالي الغزو والقتال ويذكرون الله ويتهجدون. النبي عليه السلام كانت سيرته عجبا في ليلة بدر حين أنزل الله عز وجل المطر لبد الأرض وغشاهم النعاس أمنة منه عز وجل. يقول علي بن أبي طالب: لقد رأيتنا وما فينا أحد إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل طيلة ليله قائما يصلي لله عز وجل ويدعو. مؤمن الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والنبي عليه السلام خارج بالصحابة من غير تجهيز ولا أي حاجة أبدا، ده خارج عايز العير يوم يلاقي نفسه مجابه بالإيه؟ بالنفير، مكة كلها. يقول عليه السلام لأصحابه: هذه مكة ألقت إليكم أفلاذ كبدها، أفلاذ كبدها، وهو معوش حاجة عليه الصلاة والسلام. بل كان يدعو كما ثبت في المسند من حديث أنس بن مالك، كان يدعو لأصحابه الذين معه في بدر: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، عليه الصلاة والسلام. لكن هو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى بيدبر الأمر. شوف سيدنا موسى عليه السلام هو بيجري هو وبني إسرائيل ولحد ما جه قوم فرعون ايه لحقوا بهم، وفجأ موسى ان البحر قدامه الله، فلما طلع الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. مدركون إيه وبتاع إيه؟ إحنا بننفذ تعليم الرب عز وجل. فتصور واحد بيجري من الأعداء وفجأ بالبحر من أمامه، فالتنين ضعنا، إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين سبحانه وتعالى. فظل طوال الليل صلى الله عليه وسلم قائما يدعو ربه عز وجل. حتى في السجن يصفون أقدامهم تسيل دموعهم على خدودهم، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. يخادع أحدهم زوجته كما تخادع المرأة صبيها، يعمل نفسه نايم لحد ما تروح في النوم يروح قايم، يقف بين يدي ربه عز وجل. فإذا علم أنها نامت انسل من لحافها وفراشها لصلاة القيام. يقسمون الليل على أنفسهم وأهليهم، ونهارهم في صيام والتعلم والتعليم واتباع الجنائز وعيادة المرضى وقضاء حوائج الناس رحمك الله. تمر على بعضهم السنون، لا تفوتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام في الجماعة. قلوبهم معلقة بالمساجد، ينتظرون الصلاة بعد الصلاة. يتفقد أحدهم عيال أخيه بعد موته سنوات ينفق عليهم، ومع هذا حاله فإيمانه في ازدياد. الأذان صلى ركعتين اقعد مد عليهم، وركعتين دول بعد كده طول فيهم شوية شيئا فشيئا لحد ما تيجي نفسك وانت في نفس الوقت ايه بتحفظ القرآن، والقرآن ده عايز تحافظ عليه من أن يتفلت منك. مفيش وسيلة للحفاظ على القرآن إلا قيام الليل. قيام الليل يا إما تبقى منقطع له عمال تقراه وتخلص تبدأ من جديد وتخلص تبدأ من جديد، منقطع لحفظه فقط. لكن اللي عايز يبقى القرآن سهل معاه لا يتفلت منه يقوم الليل. بعد كده زودهم، خليهم 4 ركعات. انت كنت بدأت تطول في ركعتين اللي بتصليهم دول، ارجع تاني خفف وروح دخل عليهم ركعتين، وهكذا. يعني مسألة محتاجة ايه؟ مجاهدة يا اخوانا، وانك انت تحايل نفسك. عارف بتحايلها ازاي؟ زي ما بتحايل الصبي بالدادين، تحاول انك انت تحايلها كده شوية في شوية لحد ما تتمرن. لو انت واحد ما بيمشيش الدكتور قال له امشي، ايه اللي هيحصل؟ يمشي 5 دقايق ويقول لك كسحت خلاص مش قادر. وعمال ينهج ويعمل بتاع مفيش لياقة. لكن شيئا فشيئا اللياقة دي تبقى عالية جدا بعد كده. ويسدد ويقارب وينشط إذا رأى نفسه مقبلة، ينشط إذا رأى نفسه مقبلة، ويقتصد عند الفتور. ويدل على هذه التصورات مجموعة من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث في صحيح البخاري، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا أقارب، الدين ما بيخلص، الدين ما بيخلص، فأوغل برفق. وفي رواية والقصد القصد تبلغه، أي الزموا القصد، الزموا القصد في كل أعمالكم تبلغه. زي الخارج مسافر على الراحلة، اما هتيجي تتعب ينزل يريح شوية ويوكلها ويشيل ان كانت فرصة يشيل السرج من عليها ويحط لها المية ويريحها بعدين يمشي تاني. انما التاني خارج بالفرس عمال يدي ويعمل، والفرغة الفرس يعلوها يعلو فمها الزبد وما الى، ما فيش لحد ما فجأة تروح واقعة مكانها انتهت ماتت. وهذا هو الايه، امن بت، لا ارضا انقطع، لا وصل البلد اللي هو رايحها، ولا ظهرا ابقى يعني، ولم يبق دابته التي يبلغ على ظهرها الى ايه، الى مراده. وفي وقال البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التشديد في العبادة، باب ما يكره من التشديد في العبادة. عن انس رضي الله عنه قال، شوف اهي ده منظر، النبي عليه السلام دخل المسجد لقى حبل، ايه الحبل ده؟ قالوا دي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها بتقف تصلي قدام الحبل ده عشان لو جيت تنام تقوم ما تنامش، تروح واقع الحبل كده، الحبل ده ايه صحيها. ايه ده؟ فقال عليه السلام: ليصلي احدكم نشاطه فان غلبه النعاس فليضجع. صلي طول ما النفس نشطة للصلاة، لقيت نفسك خلاص بتنام اضجع نام، لعل الانسان يذهب يريد ان يدعو ربه عز وجل في صلاته فيدعو على نفسه او فيسب ربه. عن انس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل حبل لزينب، فاذا فترت تعلقت، تروح مسكة في الحبل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، حلوه، فك الحبل ده، ليصلي احدكم نشاطة فاذا فتر فليقعد. ولما علم صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل كله ويصوم النهار متتابعا، نهاه عن ذلك وبين السبب بقوله: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك، أي غارت عينك، تدخل لجوه وتضعف، ونفهت نفسك، أي كلت خلاص تفلس. وقال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. وهذا الحديث في سنن النسائي. طيب، نقطة أخرى تراعي في، إحنا قلنا في الأعمال الصالحة نراعي إيه؟ المبادرة إلى العمل الصالح، المداومة، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، نمرة ثلاثة الاجتهاد في الأعمال الصالحة، نمرة أربعة إيه؟ لا، ما إحنا قلنا الاستمرار. لما تربع انك انت تأخذ نفسك بالايه، بالرفق والهوادة، اللي هي عدم املال النفس، عدم املال النفس. طيب، استدراك ما فات منها، استدراك ما فات من العبادة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. راه مسلم. من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كان كمن قرأه بالليل، كتب له كأنما قرأه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا فاته القيام من الليل غلبته عيناه بنوم أو وجع صلى 12 ركعة من النهار. وهذا الحديث في مسند أحمد. يعني إذن قضاء القضاء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا فاتته سنة الظهر القبلية 4 ركعات يصليها بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها رأته يصلي 2 ركعة بعد العصر، وكان عندها قوم فقالت لجاريتها: قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له: تقول لك أم سلمة إنك نهيت عن الصلاة بعد العصر وأنت تصلي 2 ركعتين، فإن أشار لك أن تأخري فتأخري. فقامت الجارية فعلا وكلمته فأشار إليها عليه الصلاة والسلام فتأخرت. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنه جاءه قوم شغلوه عن الركعتين بعد الظهر، شغلوه عن الركعتين بعد الظهر، ولم يمكنه أن يصلي 2 ركعتين إلا بعد صلاة العصر صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن قضاء، قضاء ما يفوتك، استدراك ما فات منها. طيب، وفي رواية: ولما رأته أم سلمة رضي الله عنها جاء الحديث هو يصلي 2 ركعتين بعد العصر، وسألته أجابها عليه الصلاة والسلام بقوله: يا ابنة أبي أمية. ما اسمها إيه أم سلمة؟ هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها وعن سائر أمهات المؤمنين. يا ابنة أبي أمية، سألت عن 2 ركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن 2 ركعتين بعد الظهر، فهما هاتان. والحديث رواه البخاري. وكان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعده كما أخرجه الترمذي. فكان إذا فاته 4 قبل الظهر صلاها بعد الظهر. فهذه الأحاديث تدل على قضاء السنن الرواتب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في صومه صلى الله عليه وسلم شعبان أكثر من غيره 3 معان. ليه كان بيصوم في شعبان أكثر من غيره؟ ابن القيم ذكر 3 مناسبات أو معان. أولها أنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر، فربما شغل عن الصيام أشهرا فجمع ذلك في شعبان ليدركه قبل صيام الفرض أي رمضان. يعني كان عادته عليه السلام أنه بيصوم 3 أيام في كل شهر، أحيانا كان يشغل عن ذلك، شهر يصوم في يومين وشهر يصوم في يوم، يوم يقضي هذه الأيام كلها في شهر شعبان قبل ما يدخل إيه؟ قبل ما يدخل رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان، فلما فاته الاعتكاف مرة لعارض السفر اعتكف في العام المقبل 20 يوما صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان دايما يحاول إيه؟ لما يفوت عمل يحاول إن هو يجتهد في الإتيان بهذا العمل. رجاء القبول مع الخوف من عدم القبول، ودي آخر نقطة في الأعمال الصالحة. انتوا فاكرين ده البند رقم 5، إن الإنسان يشغل نفسه بالعبادات دائما. واحد يقول لك: الله، يعني انا هقعد في المسجد، هو انت معتبر ان عبادي هي الصلاة بس، الصلاة والصيام بس؟ عود رجليك ان هي تمشي في طاعة الله عز وجل. اذهب لصلة رحم او لزيارة الاخوان الذين يذكرونك بالله عز وجل، او لعيادة مريض، او لتفقد الارامل والمساكين، السعي على الأضمل والمسكين واليتامى وما إلى ذلك، أو حتى للتنزه مع أهلك بنية الترويح عن النفس، لأن النفس تمل. الإنسان مطالب أنه هو دايما إيه؟ وإلا هتيجي في يوم من الأيام تلاقي نفسك ما عندكش رغبة خالص تعمل أي لون من ألوان العبادة، مفيش. لكن لما الإنسان بيروح عن نفسه شيئا أو وقتا بعد وقت، هذا يجعل النفس إيه؟ أنشط لعبادة الله عز وجل. رجاء القبول مع الخوف من عدم القبول، هي دي النقطة يا إخوانا. رجاء يبقى كل اللي فده كان عبارة عن إيه؟ تحسين العمل، تحسين العمل. المؤمن جمع إحسانا وإيه؟ وشفقة. الحسن البصري جاب الكلام ده من عنده؟ لا، ده من الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله الذين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هو الرجل.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.